نحن الآن في السنة الأولى من الهجرة، مرحلة تأسيس الدولة. معكم أماني حلاق نجم ببودكاست عيش السيرة. أروي لكم حياة النبي صلى الله عليه وسلم لنعرف الأحداث ونعيش التفاصيل، نعرف لنحب ونحب لكي نطيع. فإذا وصل الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى يثرب التي أنارت به صلى الله عليه وسلم، وأصبح اسمها مدينة رسول الله، المدينة المنورة. نزل عند أبي أيوب وأمر ببناء المسجد. مثل ما حكينا سابقا بأن الناقة جلست في مكان لغلامين يتيمين، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى هذا المكان منهما، وكان بهيدا المكان أيضا قبور قديمة للمشركين ونخل وشجرة من غرقد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت، وبالشجر والغرقد فقطعت، وأمر صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد، فبنيت حيطان المسجد من اللبن والطين، يعني بناء بدائي جدا. اللبن هو نوع من أنواع القراميد البدائية يلي عرفت منذ القدم. أما السقف فكان من جريد النخل، والعواميد من الجذوع، والأرض فرشت من الرمال والحصباء، وطول المسجد كان 100 ذراع. هل شارك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في البناء؟ طبعاً شارك صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد، وكانوا خلال البناء يرتجزون، يعني ينشدون، فيقولون: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. وكان صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن ويقول: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. لماذا حمال خيبر؟ لأن حمال خيبر كان يحمل فيها التمر والزبيب للتجارة، أما هذه الحمال فيبنى فيها بيت الله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الحمال التي يحملون فيها لبناء المسجد هي خير من حمال خيبر. فإذا الخطوة الأولى التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة تأسيس الدولة هي بناء المسجد. وخلال البناء كان الصحابة يحملون لبنة واحدة، وكان أحد الصحابة يحمل لبنتين. من هو هذا الصحابي؟ هو عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ينفض التراب عن رأسه ويقول: يا عمار، ألا تحمل ما يحمل أصحابك؟ قال: إني أريد الأجر من الله. رواه ابن حبان. وجاء رجل من بني حنيفة والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يبنون المسجد، فكأن هذا الشخص لم يعجبه عملهم، فأخذ الرجل المسحات وخلط بها الطين، فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بعمله، فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد: دعوا الحنفية والطين، فإنه أضبطكم للطين. شو يعني هيدا الكلام؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه العمل المتقن المحترف. أديش استغرق بناء المسجد؟ استغرق بناء المسجد أياما، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى بجانب المسجد حجرات زوجاته. وكان صلى الله عليه وسلم مثل ما قلنا متزوج من السيدة سودة، أما السيدة عائشة فلم يدخل بها بعد. وكان بناء الحجرات مثل بناء المسجد، من اللبن والسقف من الجريد، وكانت صغيرة حتى أن الغلام يستطيع أن يمسك السقف بيده. مع أن المدينة كانت تشتهر بالحصون العالية يلي بيتخذها علية القوم، يعني علية القوم كان عندهم الحصون، ومع ذلك حجرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت في غاية البساطة، وبعد أيام وصلت أم المؤمنين سودة وبنات الرسول صلى الله عليه وسلم فاطمة وأم كلثوم، ووصل أسامة بن زيد وأم أيمن، وأيضا وصل عبد الله بن أبي بكر بعيال أبي بكر ومنهم عائشة رضي الله عنها. ماذا عن السيدة زينب؟ هل أتت معهم؟ لا، السيدة زينب كانت متزوجة من أبي العاص، فبقيت في مكة وما قدرت تخرج مع عائلة النبي عليه الصلاة والسلام، وما هاجرت إلا لبعد غزوة بدر. بقي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الشكل وعلى هذا البناء يلي حكينا عنه دون أي زيادة أو تغيير خلال عهد النبي عليه الصلاة والسلام ومدة خلافة أبي بكر رضي الله عنه. فلما جاء عهد سيدنا عمر زاد بعض التحسين، لكنه أبقاه على بنائه باللبن والجريد وأعاد أعمدته خشبا. أما في عهد سيدنا عثمان فزاد فيه زيادة كبيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والجص، هو نوع من أنواع مواد البناء. ماذا عن القبة الخضراء؟ هل كان هناك قبة خضراء عند بناء المسجد؟ لم يكن فوق المسجد النبوي أي قبة، لا في عهد النبي ولا في عهد أصحابه. وفي عهد الوليد بن عبد الملك بنى عمر بن عبد العزيز فوق سطح حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم سور، وعلى جوانب الحجرة من كل الجوانب حتى تتميز عن بقية المسجد وحتى لا يسير عليها أحد. وفي القرن السابع تم بناء القبة في عهد السلطان قلاوون، وكان لونه بلون الخشب، ثم صارت باللون الأبيض ثم باللون الأزرق. وفي سنة 1253 للهجرة صدر أمر السلطان عبد الحميد بصبغ القبة باللون الأخضر. اللهم ارزقنا رؤيتها وزيارة الحبيب صلى الله عليه وسلم. هل كان المسجد مجرد مكان للصلاة فقط؟ لا، لم يكن المسجد مكانا للصلاة فحسب، بل كان جامعة يتلقى المسلمون فيها التعاليم، ومنتدى يلتقون فيه، وقاعدة لإدارة جميع الشؤون، وبرلمانا لعقد المجالس الاستشارية والتنفيذية، ودارا يسكن فيها فقراء المهاجرين الذين لم يكن لهم أهل ولا مال ولا بنون، وهم أهل الصفة. شو هي الصفة؟ بآخر المسجد كان في موضع يسمى الصفة، وهو عبارة عن مكان بآخر المسجد يأوي إليه المساكين وإليه ينسب أهل الصفة، يعني سقف يأوي تحته المساكين، لهيك منسمع بكلمة أهل الصفة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الصفة أضياف أهل الإسلام، لا يأوون على أهل ولا مال، رواه البخاري. وعن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وإن أربع فخامس أو سادس، وأن أبا بكر جاء بثلاثة، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة، رواه البخاري. ما هو الأمر الثاني الذي قام به النبي عليه الصلاة والسلام بعد بناء المسجد؟ المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. ففي دار أنس بن مالك أعلن صلى الله عليه وسلم عن أقوى رابطة ممكن تكون بين شخصين، رابطة تقوم على أساس العقيدة، المودة والنصرة والمواساة بالمال، وأيضا على الحق في التوارث بالرغم من عدم وجود صلة من قرابة أو رحم بيناتهم. فآخى صلى الله عليه وسلم بين عدد من المهاجرين والأنصار، وممن آخى النبي بينهم أبو عبيدة بن الجراح وسعد بن معاذ، طلحة بن عبيد الله وكعب بن مالك، مصعب بن عمير وأبو أيوب، عثمان بن عفان وأوس بن ثابت، بلال بن رباح وأبو رويحة وغيرهم. يروي البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نسخت، يعني نسخ التوارث إلا بين من يجمعهم القرابة. حكينا في المرحلة السابقة عن المهاجرين وقديش قدموا للدعوة وكيف اقتلعتهم الهجرة من بيوت وأموال وكيف فعلوا كل ذلك لله ورسوله. فخلونا بهيدي المرحلة نخصص الكلام عن رجال بايعوا فصدقوا، آووا ونصروا وضربوا أعظم الأمثلة في الإيثار. من هنن؟ الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. جاء الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، يعني أرادوا يقتسموا نخيل اللي هو مصدر رزق بين وبين المهاجرين. فقال صلى الله عليه وسلم: لا. فقالوا: تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا. رواه البخاري. يعني الأنصار يعملون في أراضيهم كالعادة، بعد هيك بيقتسموا الثمار بين وبين المهاجرين. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قبل أن يتنازل الأنصار عن أملاكهم، وهو صلى الله عليه وسلم يعلم بأن حال المهاجرين سيتغير. ومن عجيب قصص الإيثار والمواساة ما كان بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع رضي الله عنهما. فسعد عرض على عبد الرحمن أن يقتسم معه كل ما يملك، ولكن عبد الرحمن بن عوف لم يقبل بذلك وقال له: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. رضي الله تعالى عنه. وفي قصة أخرى أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلن: ما معنى إلا الماء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني، يعني ما عند إلا الطعام اللي بدأ الطعم في أولاده. فقال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته، فجعلا يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين. يعني هيدا الصحابي وزوجته خلوا أولادهم يناموا باكرا قبل ما يصير وقت العشاء، بعدين حطوا الطعام، طعام أولادهم يلي كان لازم يطعموه لأولادهم، حطوا لي هذا الرجل يلي هو ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وادعت المرأة بأنها تصلح السراج، فبدل أن تصلحه أطفأته، فصارت هي وزوجها يحركان أسنانهما كأنهما يأكلان لحتى يظن الرجل بأنهما يأكلان معه، فباتا جائعين من غير عشاء. فلما كان اليوم التالي قال صلى الله عليه وسلم: ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما، فأنزل الله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. رواه البخاري. وجاء المهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: ما رأينا قوما أبذل من كثير ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم، لقد كفونا المؤنة وأشركونا في المهنأ حتى لقد خفنا أن يذهبوا بالأجر كله. رواه الترمذي. هيدا كان رأي المهاجرين بالأنصار وباللي قدموه لألن الأنصار رضي الله عن الأنصار. لم يكونوا أصحاب أموال ومع ذلك آثروا المهاجرين على أنفسهم، لأنهم أحبوا الله ورسوله، عرفوا قيمة الدين الذي من الله عليهم به رضي الله عنهم ورضوا عنه. هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقفتنا اليوم بعنوان عقيدة ومحبة. مثل ما لاحظنا، أول عمل قام به الحبيب صلى الله عليه وسلم في مرحلة التأسيس هو بناء المسجد. والسؤال 13 سنة بمكة، لماذا لم يبني النبي خلالها المسجد؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام خلال هيديك الفترة كان عم يبني الإنسان، كان يبني العقيدة، ينتزع الشرك من القلوب ويغرس فيها التوحيد. في المدينة حيكون في التشريعات والأحكام والتطبيق العملي، وهيدا ما حينبنى إما كان الأساس صلب. لهيك كل واحد فينا لازم يهتم ويراجع أمور عقيدته، يثبتها بقلبه، بقلب أولاده، بحيث أنه مهما سافر ومهما ذهب ومهما تغير الحال والبلد والمجتمع عليه وعلى أولاده، يبقى ثابتا على هذا الدين. شو هي العقيدة يلي غرسها النبي عليه الصلاة والسلام في أصحابه؟ عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن نعتقد يقينا بأنه لا خالق ولا متصرف ولا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له، وكل ما كان من اعتقادات مخالفة لذلك فهي باطلة، وأن نعتقد يقينا أنه بعد بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبل من أحد إلا الإيمان به، فمن آمن بغير ذلك فهو على الباطل، وأن نؤمن أن الجنة حق والنار حق، وأنه سيكون هناك يوم آخر يفصل الله فيه بين العباد، فمن آمن بلا إله إلا الله محمد رسول الله فقد أفلح وفاز، ومن وصلته الدعوة ولم يؤمن كائنا من كان فقد خاب وخسر، وأن نعتقد أن العمل الصالح إن لم يبنى على لا إله إلا الله محمد رسول الله فسيكون هباء منثورا، وأن الحكم لله هو صاحب الخلق والأمر، وهو الأعلم بعباده والأرحم بهم سبحانه وتعالى، وأنه نربي أولادنا على حب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهاجرين يلي تركوا بلادهم واتبعوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام وهاجروا، والأنصار يلي ما كانوا أصحاب أموال ومع ذلك آثروا المهاجرين على أنفسهم. خلينا نعلم أولادنا حب الصحابة، حدثوهم عن إيمانهم وحسن أخلاقهم، عن ما قدموه لهذا الدين، اغرسوا في قلوبهم أن رابط العقيدة فوق كل رابط، وأن لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة غالية، من قالها فعليه أن يعطيها حقها. اغرسوا بقلوبهم أن أكبر نعمة أنعمها الله سبحانه وتعالى علينا هي نعمة الإسلام، فعلينا أن نحافظ عليها، وأن كلمة الإسلام ما هي مجرد كلمة أو اعتقاد نعتقده فقط بقلوبنا من دون العمل، لابد من العمل على وفق هيدي الكلمة. محبة الله ورسوله هي الدافع الأساسي لكل عمل ولكل اتباع، بحيث أنه بعد قضاء الله ورسوله لا يكون عندنا أي اختيار. شاركوا البودكاست مع أصدقائكم ومعارفكم، وخليكم دايما على السمع، وخليكم مع بودكاست عيش السيرة.